بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بحث حجية خبر الواحد، وأنه هل هناك أدلة قرآنية يمكن أن يستدل بها على حجية خبر الواحد أم لا؟ في الجملة طبعا لا المقصود فعلا بيان الإطلاق، ولا المقصود بيان القيد والمقيد، بل نحن بصدد الحديث عن أصل حجية خبر الواحد، يعني عن أصل حجية خبر لا يفيد العلم أو الاطمئنان. اكتمل الحديث في بضعة دروس فيما يرتبط بآية النبأ، وقد اتضح في المحصلة النهائية أنه لا يمكن الاستدلال بآية النبأ لإثبات حجية أخبار الآحاد، فلا داعي بعد ذلك، فعلا لا أقل، لا داعي للبحث عن حدود ما يستفاد منها لو أنها دلت على حجية خبر واحد، حيث قد يدعى أنها تدل على حجية خصوص الأخص، وهو خبر العادل بالمعنى الأخص، لأن الوارد فيها الفاسق منطوقا فيكون المفهوم هو العادل، أو غير الفاسق فلا يكون له مصداق إلا العاقل، فلا يشمل الثقة من أصحاب الفرق المنحركة من المسلمين فضلا عن غيره. أقول هذه الأبحاث قد معرج عليها فيما يأتي، لكن على أي حال فعلا لا شك ولا ريب أننا لسنا بصدد ذلك. الكلام يقع في الآية الثانية التي ذكرها المحققون، ذكرها الشيخ الأعظم، ذكرها صاحب الكفاية، ذكرت قبلهما، وصار البحث المدرسي عنها يستدعي أن نعقد لها بحثا بعد آية النبأ، وهي قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية 22 بعد 100 من سورة التوبة. هذه الآية وهي الآية المسماة بآية النحر، لابد أولا من إطلالة على تفسير الآية الكريمة، ثم بعد ذلك لابد من التدقيق في مواضع الاستدلال وكيفيات الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. الآية تقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لا شك عند أحد من المفسرين في أن المراد من صدر الآية هو أن الباري عز وجل يريد إبراز مطلب مهد له بهذا الصدر، ومن الواضح أن المراد من النفر في صدر الآية الكريمة النفر إلى الحرب وإلى الجهاد وإلى القتال في سبيل الله تحت رايته، لا أقل في وقت نزول الآية تحت راية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. أيضا من الواضح أن الآية الكريمة لا تريد أن تتحدث عن واقعة خارجية، وهي أن المؤمنون في الخارج عندما يطلب منهم النفر ما كانوا لينفروا، كان فهناك المريض الذي لا ينفر، وهناك المرأة المربية التي لا تنفر، وإلى ما هنالك، وهناك صاحب العلة، وهناك مقطوع اليد أو الرجل. ليست الآية بصدد النفي الحقيقي في المقام، بداعي الإخبار عن الواقع، مثل ما كان زيد ليأتي، كيف يأتي وهو نائم في المستشفى؟ ليس المراد هذا، إنما المراد بقرينة تتمة الآية الكريمة إبراز مبدأ تشريعي، النفي بداعي التوجيه والإرشاد، أو قل بداعي تشريع حقيقة تشريعية يريدها الباري عز وجل من المجتمع الإيماني فيخاطبهم بهذا الخطاب. ما هي قرينتنا على هذا؟ أن الله سبحانه وتعالى قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مع أنه هو القائل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. إذن المبدأ التشريعي في القتال يقضي بأن يقاتل في سبيل الله كل من صار مؤمنا واختار الإيمان، هذا معنى الذين آمنوا يقاتلون فيه. لكن هذا ليس من قبيل العلية، أنا أدقق في الآية شيخنا، لأن التدقيق في كلام الله سبحانه وتعالى هو الذي يصيرنا إلى مفاتيح البحث، فلا بد أن ندقق في المفهوم التجزئي للآية، في المفهوم الجمعي للآية، ثم ننتهي بعد ذلك إلى ما قيل أو يمكن أن يقال في ونحن في صدد الاستدلال بها على محل الكلام. أولا فقه الآية، إذا لا شك ولا ريب أن الآية استعملت أداة نفي وهي ما، واستعملت نفي الشأنية أيضا عندما قالت ما كان المؤمنون لينفروا، مثل ما كان زيد ليفعل كذا، ما كنت لأفعل كذا، هذه لغة فيها شيء من النفي الشأنية، ما كنت لآكل في السوق، ليس مجرد نفي اعتيادي بل نفي يتضمن ترفعا عن هذا الأمر، يتضمن نفي شأنية فيما يرتبط بهذا الأمر، يعني يريد أن يقول الباري عز وجل ليس من شأن المؤمنين أن ينفروا كلهم إلى الحرب، يا سبحان الله، أو أن ينفروا كلهم إلى الحرب. إذن فكيف نوفق بين هذا وبين قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله؟ الجواب يأتي، المجتمع الإيماني ليس مجتمع حرب فحسب حتى يعبئهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم ليخرجوا إلى القتال، إنما تريد تلك الآية أن تقول بأن على سبيل وعلى نهج القضايا الحقيقية المؤمن دائما مستعد للقتال فيه إذا احتاج إليه موقع من مواقع القتال فيه. من الذي يحدد ذلك؟ هو القائد الأعلى في زمن النبي، هو القائد الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الإمام المعصوم، ولا يزال الإمام المعصوم هو القائد الأعلى، إلا أن الذي يمارس بالفعل القيادة بالبدلية الاضطرارية نائبه. طب على هذا الأساس لا شك ولا ريب أن اللغة تتحدث عن أن المؤمنين ما كانوا ليس من شأنهم أن يرفعوا للقتال كافة. إذا لم يكن الكافة من شأنهم النفر إلى القتال فصار النفي نفي شأنهم بما هم مؤمنون، ها؟ فالكلام يؤسس لمبدأ تشريعي إلهي. ما هو شأن المؤمنين إذن؟ ها؟ يعني هذا التفاؤل، يعني الحقيقة الجهاد من أهم الأمور في الشريعة الإسلامية، اهتم به الإسلام اهتماما عظيما. يأتي هذا الإسلام يقول ليس من شأن المؤمنين أن ينفروا كلهم أو كلهم إلى القتال، كيف؟ يأتي الجواب، يأتي الجواب فلولا
لولا من الواضح ان اداته تحضير وحد في اللغه. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه. الان نمشي على التفسير المالوف المعروف المشهور. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه. ما المراد من النفر هنا؟ يقال بان المراد من النفر غير النفر الاول. ليس المراد هنا النفر الى القتال. المؤمنون فرق افترضتهم الآية الكريمة. من كل فرقة منهم من ذوي الاستعداد للذهاب إلى الحرب لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. إلى أين ينفرون؟ إلى أين ينفرون؟ ينفرون لطلب العلم ليتفقهوا في الدين وينذر ولينذروا. ليش يتفقهون في الدين؟ لماذا؟ صار تعليل اللام لام التعليل للتحضير. تحضهم يا ربنا على ترك الجهاد والذهاب والنفر كطوائف من هذه الفرق. طبعا الطائفة أقل من الفرقة، من الواضح جدا مجموعة من الفرق، افترضوا 5% 10%، مو مهم، ما تحديد عددي دقيق، هذا يخضع للاحتياجات الإرشادية. ما هو الهدف؟ ليتفقهوا في الدين. فيصير لام التعليل على هذا التفسير تعليل لتحضيض نفري، لتحضيض الباري عز وجل طائفة من كل فرقة لتنفر. لأي شيء تنفر؟ تنفر إلى طلب العلم. لأي هدف؟ ليتفقهوا في الدين. لماذا يتفقهون في الدين؟ إذا حاجة إلهم فكل المؤمنين بحاجة إلى هذا، فليتركوا كلهم الحرب. يقول لا، ولينذروا قومهم. ولينذروا قومهم عليكم السلام. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. من الراجع هنا؟ يوجد احتمال وهو ان يكون الراجع هم اولئك اهل النصر الذين تفقهوا في الدين، يرجعون من مركز نفروا اليه للتفقه في الدين الى قوم. ان ما هو الهدف اذن؟ انذار القوم. لاي شيء ينذرونهم؟ لعلهم يحذرون، لعلهم يتحذرون مما يوجب عقاب الله، مما يوجب سخط الله من الوقوع في المفاسد الدنيوية والأخروية، وذلك بتطبيقهم لشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا احتمال. الاحتمال الثاني في تفسير الآية: وما كان المؤمنون لينفروا إلى الحرب كافة. ها؟ جيد. فلولا نفر من كل فرقة منهم. فلولا نفر إلى الحرب. يقال النفر الثاني المراد منه نفس النفر الأول. فلولا نفر إلى الحرب من كل فرقة منهم طائفة. طائفة يذهبون إلى الحرب، مو كل الفرق، طائفتان في الحقيقة. كل فرقة تصير، مو مهم أيها أكبر عددا، هذا يخضع للحاجة الزمنية. إذا الحرب تحتاج إلى أكثر عديد نرسل الطائفة الأكبر. لا يريد الآية الكريمة أن تقول نقسمهم قسمين متساويين في العدد، لا. فلولا نفر إلى الحرب من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يصير تعليل لقوله تعالى، مش فلولا نفر، لقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى الحرب، فلينفر إلى الحرب جزء منهم. خب لماذا الجزء الآخر؟ ما هو فائدته؟ لماذا لا ينفر الكل إلى الحرب فيكونون أقوى وأقوى بعودة؟ يقول ما كانوا لينفروا كافة، بل النفر على بعضهم ليتفقهوا في الدين. يعني ليتفقه ذاك البعض الذي لم ينفر إلى الحرب ليتفقه في الدين. ما هي فائدته؟ ولينذروا قومهم. هؤلاء في مدينة النبي صلى الله عليه وآله في زمن نزول الآية ما رح ينفروا إلى مكان، هذا معزز للتكثير. أن المؤمنين لم ينفروا إلى مكان من الأسكنة، بل موقعهم في محلهم، يبقون في الحقيقة لا ينفرون. هذا قد يجعل قرينة على هذا التفسير الثاني، يصير هكذا. فلولا نفر إلى الحرب من كل فرقة منهم طائفة، هم راح تبقى طائفة. ما هي فائدة الطائفة الباقية؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم النافرين. مو منافرين، أو قوم النافرين، الطائفة الثانية التي خرجت إلى الحرب، لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هؤلاء مو رحوا إلى الحرب، عندما يرجعون ينذرونهم. عندما يرجعون من الحرب هناك طائفة تنتظرهم في مدينة النبي صلى الله عليه وآله، فتفقهت في الدين. فعندما يرجعون ماذا؟ عندما يرجعون ينذرونهم لقاء ربهم، لقاء يومهم إلى آخره، ينذرونهم بتعاليم الدين لعلهم، الهدف الرئيسي لعلهم يحذرون، يتحذرون بتعاليم الله. أقول لا شك ولا ريب أن هذا التفسير الثاني فيه شيء من حمل التحميل الأعباء على الآية الكريمة. شوفوا، أولا مقتضى الصياغ أن النفر الأول والنفر الثاني يحملان معنى واحدا. لا شك ولا ريب أن النفر وإن كان يحمل معنى واحدا لكن حفاظه ومصادقه قد تختلف. النفر هو السفر في سبيل طلب أمر من الأمور، قد يكون نفرا للتجارة، ليس النفر مصطلحا خاصا يستعمل في خصوص باب الجهاد أو القتال. لا شك ولا ريب أن النفر يمثل حالة من الانجذاب نحو شيء والانقلاع عن شيء قائم، يعني يحتاج إلى حركة قوية، يحتاج إلى ارتفاع عن حالة تطلع بسرعة، حالة الإخلال إلى الأرض. لا شك ولا ريب أن الخارج إلى أي أمر مهم يستدعي منه عبئا، يستدعي منه بذل جهد، يعبر عن خروجه بأنه نفر. ومن هنا غلب استعماله في بابل الحرب، لأن الحرب تمثل انقلاعا من الدنيا، من مشتهياتها، من شهواتها، من لهواتها، لأن هذا الإنسان يريد أن يذهب ويترك الدنيا وكأنه ذاهب بلا عودة، أو لا أقل يوطن نفسه على أن لا يعود، فهو يترك الأهل والعيال والمال والديار وإلى ما هنالك. حالة النفر ليست مطلق السفر، بل سفر خاص يمثل اطلاعا عن شيء وانجذابا نحو شيء. وما كان المؤمنون ليدفعوا إلى الحرب كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، مقتضى ظاهر الآية ليتفقهوا في الدين. نفر من كل فرقة منهم طائفة، أيضا التفقه في الدين يحتاج إلى مشقة، يحتاج إلى جهد، ليس أمرا عاديا. والقول بأنهم كانوا يعيشون في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما معنى أن ينفروا؟ أقول من الواضح جدا أن الناس لم يكونوا يعيشون فقط في بقعة خاصة، بقعة مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانوا يعيشون في محيط، خصوصا عند نزول سورة التوبة والآية من سورة التوبة. لا شك ولا ريب أنه يصدق النفر من أماكنهم إلى أماكن تفقههم وأماكن تعلمهم من أطراف المدينة المنورة على منوريها وآله على التحية والثناء. على أي حال، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لطلب العلم، لماذا؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ما المراد إذا رجعوا إليهم؟ إذا هم رجعوا إلى قومهم ولا القوم الذين خرجوا إلى الحرب؟ من الواضح أنه لا معنى لتخصيص الإنذار بخصوص أولئك الذين يذهبون إلى الحرب هناك كما قلت المرأة والصبي والزمن المريض وإلى ما هنالك من شرائح وكبار السن من شرائح المجتمع الذين لا ينفرون إلى الحرب. فلا شك بحسب الظاهر ولينذروا قومهم إذا هم المتفقهون رجعوا إلى قومهم ولينذروا قومهم. ليش قال إذا رجعوا إليهم؟ ليش ما قال فليرجعوا إلى قومهم ولينذروهم؟ لأنهم أنزل عنهم حكم الجهاد. فلا شك ولا ريب أنهم بعد التفقه يلزم ويجب عليهم أن يرشدوا المجتمع ويعظون المجتمع ويعلمونهم الأحكام الشرعية. الآية تقول ولينذر قومهم إذا رجعوا، لأن أناسا قد لا يرجعون، قد يموت إنسان، قد لا يرجع إلى خصوص قومه، قد يرجع إلى مكان آخر إلى ما هناك. ومن هنا فالرجعة إلى القوم غير مضمونة. ومن هنا يقول عز من قائل إذا رجعوا إليهم لماذا؟ لعلهم يحذرون. طبعا يبقى احتمال قائم أن يكون لينذروا قومهم إذا رجعوا أي القوم من الحرب، أيضا هذا محتمل، لكن هذا في مقابله قلت هذا الاحتمال، وهي أن الإنذار لا يختص بخصوص الذين ذهبوا إلى الحرب، لكن تبقى نكتة وهي أن هؤلاء أحوج من غيرهم للتفقه في الدين، لأنهم كانوا في الحرب ما كان عندهم مجال لعملية التفقه في الدين، بينما من كانوا يعيشون في المجتمع أولئك إما متفقهون في الدين وهم تلك الطائفة الذين لم ينفروا بل نفروا إلى طلب العلم، وإما أناس عاديون يعيشون في المجتمع كانوا في متسع في أن ينبهوا ويحذروا ويوعظوا ويبلغوا ويعلموا الأحكام الشرعية. فالمهم هو الإشارة إلى أولئك الذين لم يتسن لهم ذلك وهم النافرون إلى الحرب. عموما هذا ما رح يؤثر في الاستدلال في محل كلامنا بالآية، كل محتمل. يحتمل أن يكون إذا رجعوا أي المتفقهون ينذرون قومهم لعل قومهم يحذرون، أو ولينذر المتفقهون قومهم الراجعين من الحرب لعل هؤلاء الراجعين يحذرون. أرح يفرق في الاستدلال بالآية كريمة، وإن كان يؤثر في معنى الآية لكن في محل استدلالنا بها لا يؤثر. فالآية الكريمة تضرب مبدأ إسلاميا هاما حضاريا في عصرنا الحاضر على وجه الخصوص، حيث يتشدق الناس بالعلم والثقافة، وهو أن دين الإسلام وفي زمن كان أحوج ما يحتاج فيه إلى أن يعبئ الناس عسكريا، في زمن كان كل قوى الشعب في زمن النبي صلى الله عليه وآله يتكالبون على هذا الدين وهو لا يزال غضوا طريا، مع ذلك ترى أن الإسلام يؤكد بالدرجة الأولى على مسألة حيثية وجودية تمثل بالنسبة للإسلام، لأن الجهاد وحيثيته الوجودية كما تعلمون. لا شك ولا ريب أن الثقافة الإسلامية والإنذار والعظة والتحذير وإلى ما هنالك تمثل جزءا هاما من منظومة الإسلام، بل يمكن أن نستكشف بأنها هي اللب اللباب، لأن الإسلام يريد لهؤلاء المقاتلين أن يتسلحوا بسلاح العلم الديني ليكون حركتهم، ليكون جهادهم، ليكون قتالهم في سبيل هذا الدين على أساس من وعي هذا الدين وتعلم أحكام هذا الدين. وعلى هذا الأساس لا شك أن الآية يمكن أن نجعلها مفتاحا لبيان قيمة عليا مهمة جدا من قيم الإسلام في باب العلم والثقافة. بعد هذا وإن طال الحديث إلا أنه كان لا بد منه للتطبيق في كلام الله سبحانه وتعالى، ولما لهذا من الأثر في الاستدلالات التي تأتي إن شاء الله، ندخل إلى حجز الاستدلال بالآية الكريمة على حجية خبر الواحد. وأول من فتق البحث بالآية الكريمة بشكل يعتد به ويصح السكوت عليه نسبيات هو الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في فرائده، وتبعه عليه مهذبا لكلماته ومشذبا ومعلقا تلميذه الشيخ الأخند رضوان الله تعالى عليه، ثم سار الركب بعدهما. ونحن قبل أن ندخل في بحث الآية الكريمة لا بد وأن نقف عند نقطة، وهي قوله تعالى لعلهم يحذرون. لعل من الواضح أنها من أدوات الترجي في اللغة العربية. ما المراد من لعل وكونها أداة ترجي لغة أولا؟ ثانيا، هل يصح أن تكون هنا للترجي الحقيقي ثانيا أم لا؟ أما أولا فالمعروف بينهم هو أن لعل أداة للترجي تفيد محبوبية مدخولها، محبوبية مدخول يعني فيها جنبتان، جنب التوقع وجنب طلب المتوقع، محبوبية المتوقع، توقع مطلوب محبوب مرغوب فيه، هكذا قال. إلا أن الصحيح كما أفاد المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه في نهاية الدرايات أن لعل تفيد ترقب مدخولها، توقع مدخولها مع كونه غير معلوم الحصول في معناها الأصلي، غير معلوم أنه سيحصل، لا معنى لأن تقول لعله يأتي وأنت تعرف أنه يأتي، لا. قال لا شك أن لعل تفيد ترقب وتوقع حصول مدخولها، لكن كونه محبوبا لا. يقول أنا أرى أنه في استعمالات العرب وفي لغة العرب نثرا وشعرا، وفي السليقة العربية نصح استعمال لعل في موارد غير مطلوبة، غير مرغوبة، مخوفة أو مكروهة أو مبغوضة. لعل زيدا يموت هذه الليلة إذا كان على فراش الاحتضار، لعل العدو يهاجمنا، هذه كلها أمور غير مرغوبة. ها؟ لعل عشيقتك تتزوج بغيرك، يقول كل هذه الاستعمالات استعمال صحيحة ولا استعمالات صحيحة، إلا ومن الواضح أن مدخولها ليس مما يرغب في حصوله، لا هجوم الأعداء علينا ولا موت أبينا وأخينا وصديقنا ولا تزوج المعشوقة من غيرنا. ها كل هذه الأمور من الواضح أنها غير مرغوب فيها بل مرغوب عنها، ومع ذلك لا عربي يشك في جواز استعمال لعل في هذه المواقف. فلعل أداة ترج تفيد توقع وقوع وحصول مدخولها، ها في المستقبل، أو توقع كونه قد حصل في الماضي، لعل زيدا قد مات، تستعمل أو لا تستعمل؟ يقال اتركوا أكلا لزيد، نقول لعل زيدا قد سافر، لعل زيدا قد مات. أيضا يمكن استعمالها في توقع وترقب أمر قد حدث، لكن يجامع ذلك كله، يجامعه أنها تفيد شيئا من التردد وعدم الانكشاف وعدم العلم. ومن هنا فلا شك ولا ريب في أن لعل لا تفيد بحسب طبيعتها الأولية مطلوبية ومرغوبية حصول ما بعدها. نحن قد نستفيد هذا من السياق، قد نستفيد من سياق الكلام أن هذا الأمر مطلوب مرغوب فيه، قد نستفيد من السياق أنه مرغوب عنه، قد نستفيد من السياق أنه لا هذا ولا ذا، مجرد أمر قد يحدث. لعل الشمس تنكسف. أنا بالنسبة لهذا الأمر لا راغب فيه ولا راغب، لعل الدنيا تمطر وأنا في وقت لا راغب في المطر لست مزارعا ولا راغب في عدمه. إذا فلعل تفيد ترقب حصول مدخولها سواء كان مرغوبا فيه أو مرغوبا عنه أو لا هذا ولا ذا. نعم، مما لا شك ولا ريب فيه أن لعلات تستعمل في موارد عدم العلم بالعاقبة الحادثة أو التي ستحدث سواء كان مرغوبا فيها أو مرغوبا عنها أو لا هذا ولا ذاك. العالم بأن زيدا مات لا يقول لعل زيدا مات على سبيل الإرادة الجدية. العالم بأن السماء ستمطر الليلة لا يقول لعل السماء تمطر، يقول السماء ستمطر إلا إذا كان له داعي آخر وهو أن الآخرين ينكرون فيقول هذا محتمل ليس موردا تنكر، فيكون له دواعي أخرى غير داعيه الواقعي. هنا ننتقل ماذا اتفقنا على هذا أن الداعي الأصلي لي أداة الترجي لا أقل أصالة التطابق بين الموضوع له والمستعمل فيه والإرادة الجدية لهذا المستعمل تفيد أن لعل لا تجتمع مع العلم في مبدأها ومبناها الأول. حينئذ يقال بأن الباري التفاؤل الثاني في الآية الكريمة ما المراد من لعل؟ يقال في الآية الكريمة لا يمكن، وهذا اتفق عليه المحققون، أن تكون لعل هنا قد استعملت أو لا أقل قد أريد منها ما هي موضوعة له. لماذا؟ يقال لأنها كما قلتم تجتمع مع الجه والباري عز وجل لا يتناسب معه ذلك، والعياذ بالله تعالت ساحته المقدسة، هو يعلم تفصيلا من هو الذي سيتحذر ومن هو الذي لم يتحذر بعد الإنذار، مو لعلهم يحذرون. إذا يوجد داعي آخر للباري أنما استعمل هذه الكلمة غير ما وضعت له بحسب داعيها له، يعني هل استعملت في غير ما وضعت له؟ أم لا استعملت في ما وضعت له، لكن بداعي غير الداعي الذي تستدعيه بحسب وضعها. هذه النقطة التي أختارها أنا لأقف عليها وأختم هذا الدرس لنأتي إلى تتمة الحديث إن شاء الله في البحث القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.